الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زلنا في أوائل كلام الشارح رحمة الله عليه سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على أن أصل الشرك الموجود في العالم فيما يتعلق بالأولياء والصالحين، هذا أصل الشرك الموجود في العالم. وأما الشرك المتعلق بعبادة الأشجار المجردة وهكذا عبادة الكواكب وعبادة الأحجار أقل من الشرك المتعلق بعبادة الأولياء والصالحين بدون الله عز وجل. فإن الفتنة في الأولياء والصالحين أعظم من الفتنة بمجرد الأحجار أو مجرد الأشجار، فإن الأولياء والصالحين قد عاشروهم أو بلغت إليهم أخبارهم فتحصل بهم الفتنة أعظم من غيرهم. ولهذا كما قلنا أصل الشرك الذي حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان من هذا القبيل، هو أول شرك حصل في الأرض كان من هذا الباب، عبادة الصالحين من دون الله عز وجل. وهكذا كما قلنا هناك من عبد الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فهناك من عبد الملائكة من دون الله عز وجل، وهناك من عبد عيسى عليه الصلاة والسلام وعبد أمه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. وهناك من عبد عزيرا وهم اليهود، وهكذا في كفار قريش منهم من حصل منه عبادة بعض الصالحين كما سيأتي بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق باللات. قلنا منات على سبيل الخطأ وإلا هو اللات، رجل كان يصنع طعاما للحجاج فلما مات عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل في شرك العالم، والفتنة في ذلك أعظم وأشد ما يتعلق بعبادة الصالحين دون الله عز وجل. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بهذا الباب اهتماما بالغا وسد كل الوسائل المؤدية إلى هذا الشرك وكل الذرائع الموصلة إلى هذا الشرك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الإطراء والمدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، خشية الوقوع في هذا الشرك المتعلق بعبادة الأولياء والصالحين والأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوا قبري عيدا، خشية من هذا الشرك إذا اتخذ قبر عيدا وموسما يذهب الناس ويرجعون إليه، كلما خرج الخارج من المسجد مر على القبر وإذا رجع مر على القبر، أو مواسم معينة لقبره عليه الصلاة والسلام، فإن العيد من العود الشيء الذي يتكرر. فخشى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. وما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في عقبة عائشة إلا سد لهذا الباب، باب الشرك بالله عز وجل، حتى لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء النهي عن تخصيص القبور، وجاء النهي عن البناء على القبور، وجاء النهي عن الصلاة إلى القبر أو القبور، وجاء النهي عن الصلاة في المقبرة، وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، سدا لهذا الباب، باب الشرك المتعلق بالأولياء والصالحين. لا تقصص القبور حتى لا تعبد من دون الله، ولا يبنى عليها حتى لا تعبد من دون الله، ولا يشد الرحال إليها بالسفر حتى لا تعبد من دون الله عز وجل، ولا يصلي الشخص لله عز وجل إلى قبر أو في المقبرة وإن كانت الصلاة لله عز وجل، سدا لهذا الباب، باب الشرك المتعلق بالأولياء والصالحين. وهكذا لا تتخذ القبور مساجد، ومن جملة الصور ما سبق، وهكذا إدخال القبر إلى المسجد أو بناء المسجد على القبر، أو اتخاذ القبر موضعا للسجود. فهذا من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود الذين اتخذوا القبور مساجد. وكل هذا لو تأمل الإنسان فيه وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد محاربة هذا النوع من أنواع الشرك الذي هو أصل الشرك في العالم، ما يتعلق بعبادة الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة من دون الله عز وجل. فإن الفتنة في ذلك أشد وأشد من عبادة الأشجار أو عبادة الأحجار. والمتأمل في أحوال الناس يجد أن فتنة كثير من المشركين في هذا الباب، فيما يتعلق بعبادة الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل. وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل في الأبواب القادمة مزيد بيان لهذا الأمر، لكن هذا من باب الإتمام لما سبق ذكره في الدرس الماضي. وهنا يقول الشارح رحمة الله عليه عند قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قال أكثر المفسرين على أن نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينادي شهادة أن لا إله إلا الله. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. والحديث الصحيح في الباب الدعاء هو العبادة، هذا الحديث الصحيح في الباب. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، الدعاء مخ العبادة فيه شيء من الضعف، لكن جاء بلفظ أصح من هذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو العبادة. وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل ما يتعلق بالدعاء في موضعه. قالوا في هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان، لا يكون كشف الضرر عنهم ولا تحويله، فلا يملكون كشف الضر بالكلية وهو إزالة الضرر، وهكذا لا يتمكنون من تحويله من مكان إلى مكان، من عضو إلى عضو، من شخص إلى شخص، من صفة إلى صفة، هم عاجزون. كل من يدعى من دون الله عز وجل، جميع من يدعى سواء كان من الملائكة أو الأنبياء والرسل وسائل الأولياء والصالحين والجن والإنس والأحجار والأشجار وكل ما سوى الله عز وجل، عاجزون من كشف الضر بالكلية. الأمر لله عز وجل، الذي يكشف الضر هو الله عز وجل، وإنما يسعى العبد في الأسباب، في أسباب كشف الضر، والذي يرفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. فهم غير متمكنين من كشف الضر بالكلية، أي إزالته ورفعه، بل هم أضعف من ذلك، غير متمكن من تحويله. إذا كان الضر في الرأس، كل من يدعى من دون الله لا يستطيع أن ينقل هذا الضرر ويحوله من الرأس إلى القدم مثلا، أو إلى اليد. وإذا كان في القلب، من يستطيع أن ينقل هذا الضر إلى الرئة أو إلى الكبد أو إلى المعدة أو إلى غير ذلك. مجرد تحويل الضرر من موضع إلى موضع، كل من يدعى من دون الله غير متمكن من ذلك. وهكذا من شخص إلى شخص، ينقل المرض من شخص إلى شخص آخر، كل من يدعى من دون الله غير متمكن من ذلك. الأمر لله عز وجل، والضر والنفع بيده وحده لا شريك له. وهكذا تحويل الصفة، تحويل الصفة من مرض شديد إلى ما هو أخف منه، غير متمكنين. كل من يدعى من دون الله لا يتمكن من تحويل الصفة من شديد إلى ضعيف، مثلا مرض شديد إلى مرض أخف منه، ألم شديد إلى ألم أخف من ذلك، فإنهم غير متمكنين، فالمخلوق ضعيف. والقوة لله عز وجل، والأمر لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على هذا المعنى، أن من يدعى من دون الله عز وجل فيه هذا الضعف، فكيف يدعى من دون الله ولا يستطيع أن يكشف عنك ضرا، بل أضعف من ذلك، لا يستطيع أن يحول الضر، ما هو يرفع بالكلية، يحول مجرد التحويل من موضع إلى موضع في جسدك مثلا، أو من صفة إلى صفة. فكيف يلجأ العبد إلى غير ربه سبحانه وتعالى وفي هذا الضعف؟ وشبيه بهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، ضرب مثل والذي ضربه هو الله عز وجل، فاستمعوا له. أوجب الله عز وجل على الناس أن يستمعوا لهذا المثل، مثل يجب استماعه، فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، إن جميع من تدعون من دون الله غير متمكنين ولا قادرين من خلق هذا المخلوق الضعيف الذي هو الذباب، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. الواحد منهم على سبيل الانفراد لا يتمكن من خلق الذباب، هذا المخلوق الضعيف، بل إذا اجتمع جميع من يدعى من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا هذا المخلوق الضعيف ولو استمعوا له. بل الأمر أضعف من ذلك، هم أضعف من ذلك، وهو قضية خلق ذباب، بل أضعف من ذلك أن الذباب لو أخذ منهم شيئا من طعامهم أو من طيبهم، هؤلاء الذين يدعون من دون الله جميعهم إذا اجتمعوا على أن يأخذوا ما أخذه الذباب منهم، ما تمكنوا أن يستردوا حقه من الذباب، فضلا عن أن يخلقوا الذباب. قال سبحانه وتعالى: وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، العابد والمعبود في ضعف، والله سبحانه وتعالى هو القوي هو العزيز. فكيف يتجه العبد إلى غير ربه سبحانه وتعالى، يدعوه في السماء وفي الضراء كحال المشركين؟ والمتأمل في ذلك يعلم أن الشرك أظلم الظلم، يتجه العبد إلى غير ربه، كما يقع في كثير بعض الناس إذا ما نزل به الشدائد والمحن إذا به يتجه إلى ابن علوان والجيلاني وفلان وفلان، فينسى ربه سبحانه وتعالى، يتجه إلى مخلوق ضعيف ميت، أموات غير أحياء، وما يشعرون أن أيام يبعثون، أموات لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع عن نفسه الضر، فكيف تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى؟ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ في ضعف ومع هذا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك الذي يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو غشاء التمرة، غشاء النواة، نواة التمرة. جميع من يدعى من دون الله ما يملك هذا الغشاء، غشاء النواة، فضلا عن أن يملك لك نفعا أو دفع ضر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولئن نبئكم مثل خبير. فالمتأمل في كتاب الله عز وجل يتبين أنه قبح الشرك، قبح من يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إلى المخلوق الضعيف الذي ليس بيده جلب نفع ولا دفع ضر، وينسى القوي العزيز سبحانه وتعالى. قالوا في هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة، هو عاجز، حتى ولو دعي من دون الله هو عاجز، إذا دعي لا يسمع الدعاء كما في الآية، ولو سمع ما حصل منه الاستجابة. ولذي إلا كما قال الله عز وجل إلا كبصر كفيه إلى الماء ليبلغ، نعم إلا كبصر كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذي يدعو من دون الله عز وجل مثل الذي يدعو الماء، يرفع كفيه إلى الماء ويريد أن الماء يسمع له ويستجيب دعاءه ويصعد إلى فمه، يشاهد الماء بمسافة بعيدة ويرفع كفيه يدعو الماء من دون الله عز وجل ويريد أن الماء يستجيب له وأن يرتفع إلى فمه. هكذا من يدعوه غير الله عز وجل، وسواء دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير هؤلاء، هذا هو حالهم، كالذي يدعو الماء ويريد أن الماء يستجيب له. قالوا في هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله ما لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، خير الخلق عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك، يأمره الله عز وجل أن يخبر بذلك أنه لا يملك للخلق الرشد الضرر ولا الرشد. إذا كان هذا إمام الأولياء والصالحين وسيد ولد آدم وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، لا يملك لنا الضرر ولا الرشد، لا يدفع عنا ضرا ولا يجلب لنا نفعا، الأمر بيد الله عز وجل، فكيف بغيره من الخلق؟ قل إني لا أملك نفسي، قل إني لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا يملك لنفسه ولا لغيره عليه الصلاة والسلام. قال ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائن من كان، لأن دعوته تخون داعي أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وهذا كلام جميل وسيأتي مزيد، لأن المؤلف رحمة الله عليه والشارح تكلم على الآيات ثم رجع إلى الكلام عليه مرة أخرى، تكلم بكلام مختصر ثم رجع إلى الكلام عليه مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال الشارح: يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقال ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ قال العماد بن كثير: وهذا داخل في بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. وسيرجع المؤلف رحمه الله عليه إلى هذه الآية وغيرها. قال علامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. وهذه أصول العبادة: الخوف والرجاء والحب. والصالحون من الأنبياء ومن المرسلين ومن غيرهم هذا حالهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون على هذا. هذا حال الأولياء والصالحين، حال الأنبياء والرسل والسائر الصالحين، أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة. والابتغاء دليل المحبة، فهم يحبون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يرجون فضل الله عز وجل ويخافون من عذابه. هؤلاء هم الرسل والأنبياء والصالحون، جمعوا بين الحب والرجاء والخوف. قال: وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن باز بن حكيم عن أبي عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا أعظم مباني الإسلام، ما يتعلق بتسليم القلب والوجه لله عز وجل، وأداء الصلوات المفروضات، وهكذا الصلوات المكتوبة والزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن صلى المروزي من حيث قال المعدان عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، وهي العلامات التي توضع في الطرقات. فهكذا الإسلام فيه علامات ظاهرة وأمور ظاهرة كالعلامات التي توضع في الطرقات. وكانوا قديما ينصبون علامات في الطرقات حتى لا يتيه المسافر في سفره، وما زال إلى هذه الأيام توضع علامات مكتوبة حتى تعرف أماكن السير، وهكذا في الزمن القديم. فهناك أمارات ظاهرة في الطرق تدل على الطريق الصحيح في الأسفار، وهكذا الإسلام فيه أمور ظاهرة بارزة. قال: من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذه من أعظم المنارات والعلامات في الإسلام. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: هذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، توحيد ومتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإسلام الوجه لله عز وجل هو التوحيد، والإحسان متابعة السنة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستمساك بكلمة التوحيد، فهي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا ومن تركها هلك والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء من الشرك بالله عز وجل، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ من الشرك، ولم يتبرأ من عبادة ربه سبحانه وتعالى. وجعلها كلمة، وهي كلمة التوحيد، جعلها إما الله عز وجل جعل كلمة التوحيد باقية في ذرية إبراهيم، وإما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها باقية، بمعنى أنه أوصى بها بنيه. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوصى بكلمة التوحيد بنيه، ويعقوب أيضا أوصى بكلمة التوحيد بنيه، وهكذا ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام توالت هذه الكلمة. فمن أهل العلم يقول وجعلها كلمة، أي أن الله عز وجل جعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء والرسل بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، جميع الأنبياء والرسل بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، فكلمة التوحيد ما زالت باقية إلى أن جاء خاتم الأنبياء والمرسلين ودعا أيضا إلى التوحيد، وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجعلها كلمة باقية في عقب لعلهم يرجعون، هي يرجعون إليها من الشرك إلى التوحيد. فما زال في عقب إبراهيم من يدعو إلى التوحيد، حتى يرجع الناس من غيهم ومن ضلالهم ومن شركهم إلى هذه الكلمة العظيمة. وكلما حصل الشرك في الأرض أرسل الله عز وجل من عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسولا يأمر الناس أن يرجعوا إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله عز وجل، إلى أن جاء خاتم الأنبياء والمرسلين وهو من عقب إبراهيم ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد انتشر الشرك في جزيرة العرب، فدعا الناس أن يرجعوا إلى هذه الكلمة، إلى كلمة التوحيد. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الشارع لا إله إلا الله، يعني هي الكلمة الباقية. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله، إنني براء مما تعبدون. قال من البراءة من كل ما يعبد من دون الله الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ودو السواع ويغوث ويعوق ونسر، وغيرها من الأوثان والأمداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، أي كلمة التوحيد، نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. قال فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو التوحيد، أن عبادة الله عز وجل هي العبادة الحقة، وعبادة ما دون الله غير الله عز وجل هي العبادة الباطلة. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ما استفادوا شيئا، بل يقسمون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، يقسمون الأيمان أنهم ما كانوا في شرك لعلمهم أنهم كانوا في أمر عظيم وفي ذنب كبير، فيأتون بالأيمان المؤكد أنهم ما كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، كذبوا على أنفسهم وهم كانوا في شرك عظيم والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي قال يا رسول الله لسنعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله؟ فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. وهذه عبادة في صف الطاعة، في صف الطاعة لغير الله عز وجل. فأحلوا لهم الحرام فاعتقدوا حله، وحرموا عليهم الحلال فاعتقدوا حرمته، فكانوا بهذا مشركين. فالشرك قد يكون أيضا في باب الطاعة، قد يكون في صرف عبادة، قد يكون في صرف بعض العبادات لغير الله عز وجل كالصيام والصلاة وكذلك الدعاء والنذر والذبح، وقد يكون في صرف الطاعة لغير الله عز وجل في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فيدخل في ذلك الشرك والعياذ بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شركاء، سماهم الله عز وجل شركاء، فهم اتخذوهم شركاء مع الله عز وجل، شرك الطاعة. قال: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. لكن هذا القبيل يحل لهم الحلال، يحل لهم الحرام فيستحلونه، ويحرم عليهم الحلال فيحرمونه، يعتقدون حرمته، فهذا الشرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. أما إذا أطاعوهم في المعصية وهم يعلمون أن ذلك معصية لله عز وجل، ولكن اتبعوا أهواءهم، فليس هذا بشرك أكبر، وهو من جملة الذنوب والمعاصي. فإن الشخص قد يأمر غيره بمعصية من المعاصي، وذاك الشخص يعتقد أن تلك معصية لله عز وجل، لكن قد يستجيب لمن يأمره رغبة أو رهبة، قد يعطى شيء من الدنيا ويقال له افعل كذا وكذا فيستجيب من أجل شيء من حظوظ الدنيا، فليس هذا من الشرك الأكبر، وإن كان هذا من الذنوب ومن المعاصي التي يجب على العبد أن يبتعد عنها، لكن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا استحلوا الحرام أو حرموا الحلال، إذا اعتقدوا ذلك فهنا يقعون في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. أما إذا كان مجرد طاعة في معصية الله عز وجل، والمطيع يعلم أنه عاصي لله عز وجل وغير مستحل لتلك المعصية، وإنما رغبة أو رهبة، فهذا لا يدخل في الشرك الأكبر. قال: فصارت طاعته في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك، وتركوا ما أثبته من التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشارح: فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمنه منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته، كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقول لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة، بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، يعني هذا شرك المحبة، الذي يحب غير الله عز وجل كمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا واقع في الشرك الأكبر كما في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمحبة غير الله عز وجل كمحبة الله شرك أكبر. فإذا كان محبة غير الله أعظم من محبة الله فهذا أشد وأشد في الشرك. وقال الله عز وجل عن أهل النار أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جماعة من العلماء إذ المحبة سووهم برب العالمين في الحب، أحبوهم كحب الله سبحانه وتعالى. والأصل أنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محبة الله عز وجل تكون أعظم من كل شيء. والمحبوب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، والمحبة مع الله من الشرك، والمحبة لله من أجل الله من التوحيد من العمل الصالح. أن تحب لله عز وجل وتبغض لله سبحانه وتعالى هذا عمل صالح. وإنما المحبة الشركية أن تحب مع الله فتشرك في محبتك، هذا هو الشرك. أما المحبة لله عز وجل ومن أجل الله سبحانه وتعالى فهي من الأعمال الصالحة. نقف عند هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إلى هنا والحمد لله.